نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا في الدرس الماضي من دروس شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، توقفنا عند آخر باب من أبواب كتاب الأذان، وهو باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأخرج فيها حديث أنس رضي الله تعالى عنه السابق الذي مر معنا، والذي فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس وصبره عليهم. وفيه هذا الحديث من الأحكام التي استنبطها أهل العلم عند هذا الموقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم، لما عرض له ذلك الرجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، بعدما أقيمت الصلاة ومكث مليا، يعني وقتا طويلا يسأله، حتى أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد نام، يعني لطول مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل. أعاد إخراج هذا الحديث في هذه الترجمة لبيان هذه الفائدة، وهي جواز الكلام أو الحديث بعد إقامة الصلاة، وهذا يدل على ذلك. ومحل الشاهد منه في قوله أقيمت الصلاة، فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة، يعني حبسه ليحدثه. ولهذا كان هذا الحديث دليل على هذه المسألة، وهي جواز الكلام بعد الإقامة. ولم يقل بخلافها من العلماء من يعتبر بقوله، بخلاف الكلام بعد الإقامة يوم الجمعة، هذه التي ذكر فيها أهل العلم أو بعضهم المنع من الحديث حتى يدخل الإمام في الصلاة. والفرق بين الجمعة وغيرها، لأن الجمعة ورد فيها النهي عن الحديث والإمام يخطب، فمن قال بهذه الكراهة حمل هذا على الاستصحاب، بمعنى أن الإمام بعد خطبته وقبل أن يدخل في الصلاة وحتى قبل إقامتها فهو في هذا الحكم، هذا قول من قال بهذا، وقد ذكر هذا الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الحافظ ابن رجب، في فتح الباري، وذكر هذا ابن المنذر وغيره، أن طاووس في رواية عنه والحكم وأبو حنيفة قالوا بكراهته، والجمهور جمهور أهل العلم على جوازه. ولهذا قال الحافظ في التفريق، يعني ابن رجب: وأما الكلام بين إقامة الصلاة والصلاة في غير الجمعة، قال: فلا أعلم أحدا كرهه، وإنما كره من كره ذلك يوم الجمعة تبعا لكراهة الكلام في وقت الخطبة، فاستصحبوا الكراهة إلى انقضاء الصلاة. وهذا المعنى قال غير موجود في سائر الصلوات، هذا المعنى غير موجود في سائر الصلوات. وهذا يؤكد ما ذهب إليه عليه رحمة الله، أنه لا أحد ممن يعتبر بقوله قال بكراهته، يعني بكراهة الكلام بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، إلا أن هذا الكلام الذي يكون للحاجة، لا ذلك اللغط واللغو والحديث وارتفاع الأصوات الذي نلاحظه في مساجدنا في مثل هذه الأوقات عند إقامة الصلاة أو بعد التسليم مباشرة، وكأن القوم يذكرون الله تبارك وتعالى الأذكار التي هي دبر الصلوات، إلا أنهم مع الأسف الشديد يتحدثون ويرفعون أصواتهم بالحديث، وقليل منهم الذاكر لله تبارك وتعالى. إذن هذه الترجمة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى، بن عبد الأعلى قال حدثنا حميد، أي حميد الطويل عليه رحمة الله، قال: سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. ومن أول فوائد هذا الحديث أن السلف كان العلم عندهم. قال الله قال رسوله، يعني على الحقيقة هذا مباشرة سأل، فكان الجواب بحديث رسول الله، يعني هذا هو العلم، هذا هو العلم. وكان الصحابة إذا سألوا عن دليل مسألة يقولون هل فيكم من عنده علم في هذا، يعني في هذه المسألة، ويقصدون بذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم سمعه أحدهم، سمعه أحدهم. إذن هذا منهجهم، وهذا سيرهم في تعلمهم وتعليمهم، في تعلمهم وتعليمهم. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه دليل على جواز ابتداء الكلام للإمام وغيره بعد إقامة الصلاة، وهذا هي التفريق بين هذا الحديث وغيره، حديث عبد الله بن صهيب الذي فيه أنه كان يتحدث قبل إقامة الصلاة، يعني فيه دليل على جواز استدامة الكلام، أما هذا دليل على جواز دليل على جواز ابتدائه. دليل على جواز ابتدائه لأنه فيه التصريح أنه بعدما أقيمت الصلاة، قال فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. فيه دليل كذلك أن الحديث الذي جاز في مثل هذا الوقت ليس المقصود منه ما كان خارجا عن الحاجة، حتى أن بعضهم قال إذا تحدث الإمام بعد الإقامة إنما يتحدث فيما يصلح الصلاة، يعني فيما يتعلق بموضوع من مواضيع الصلاة، وفي هذا دليل على أن بعض الأئمة ممن ربما يلقي الكلمة بعد إقامة الصلاة، يعني كلمة عامة، هذا مما لم يكن عليه العمل عند السلف. إذا كان قبل الإقامة لا حرج، أو بين الآذان والإقامة لا حرج، أما بعد الإقامة إنما الحديث الجائز فيها هو ما تعلق بالصلاة أو ما تعلق بحاجة من الحاجات، كهذا الذي استوقف النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل في صلاته. ثم بعد هذا الحديث الذي هو آخر حديث من أحاديث هذا الكتاب، كتاب الآذان أو أبواب الآذان، ينتقل الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى ما يتعلق بأبواب صلاة الجماعة، وأول باب من هذه الأبواب أول باب من هذه الأبواب وهي كلها ضمن كتاب الآذان، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها. قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب وجوب صلاة الجماعة، أي هذا في بيان حكمها، وهذا بيان اختياره عليه رحمة الله، أي اختيار الإمام البخاري أنه على قول من يقول بوجوبها، على قول من يقول بوجوبها. ووجوب صلاة الجماعة دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ودل عليه كذلك إجماع الصحابة، كما يفهم هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي ذكره الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. ويدل على ذلك كذلك النظر، يعني الكتاب أدلة وجوب صلاة الجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والنظر، يعني بالنظر إلى المعنى. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى من أدل الآيات على وجوب صلاة الجماعة، قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله جل وعلا يأمر بالركوع مع الراكعين، والمعية هنا تقتضي المصاحبة، وهذا إنما يتحقق في الجماعة، لا يتحقق إذا صلى المسلم منفردا، لأن الله عز وجل أمر في الآية بثلاث أوامر: بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين. فإقامة الصلاة لا تكون إلا جماعة، لا تكون إلا جماعة، يعني هذا في حق من تجب في حقه، ويخرج منها النساء، ويخرج منها أصحاب الأعذار، فهي لا تجب على المريض الذي لا يقدر على الخروج إليها، ولا تجب على المسافر، ولا تجب على المسافر، وتجب على غير هؤلاء، تجب على غير هؤلاء. وهذا يكفي أنه قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قالوا إجماعهم. أما ما يدل كذلك على وجوبها من الكتاب، قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وهذه الآية في حكم صلاة مخصوصة، هذه الصلاة هي صلاة الخوف، فإذا كان الله جل وعلا، وهذا الاستنباط، كان الله تبارك وتعالى أمرهم بالجماعة في هذه الصلاة التي هي صلاة الخوف، أمرهم بالجماعة، فلتقم طائفة منهم معك، فقالوا في حال الأمن من باب أولى، في حال الأمن من باب أولى أن تكون صلاة الجماعة واجبة. وها هنا فائدة يذكرها كذلك أهل العلم في صلاة أهل الأعذار: المسافر تسقط عليه صلاة الجماعة التي هي جماعة المسجد الذي يؤذن فيه، ولكن المسافر إذا كانوا جماعة المسافرين فإن صلاة الجماعة تجب عليهم، كما يشرع في حقهم الأذان والإقامة كما مر معنا، وتجب عليهم صلاة الجماعة بأن يصلوها جماعة وهم مسافرون ومن السنة، يعني من الأدلة السنة على وجوبها ما سيذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله، والأدلة في هذا الباب كثيرة ومن أقوى الأدلة يقول أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة من السنة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من قصة ذلك الرجل الأعمى الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله أنه لا يجد من يقوده إلى المسجد، هل يجد رخصة في الصلاة في بيته وعدم إجابة النداء؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ولى سأله: هل تسمع النداء؟ هل تسمع آذان المؤذن؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. وقالها بهذه السيرة، وهي صيغة الأمر، والأمر يقتضي الوجوب لا شك ولا ريب في ذلك. فلو أن إنسان يرخص له في أن يترك صلاة الجماعة ولا يحضرها مع المسلمين في المسجد لكان هذا الرجل أو من كان في حاله أعمى ولا يجد من يقوده إلى المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له ابتداء، ثم لما سأله: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: إذن فأجب، يعني كأنه يقول له: لا أجد لك من رخصة. وكان هذا الرجل الأعمى يحضر صلاة الجماعة ولا يتأخر عنها ومن الأدلة على ذلك كذلك حديث الباب. وقبل أن نبدأ مع حديث الباب نبدأ مع ما علقه الإمام البخاري عليه رحمة الله وتعليقه هذا بالجزم وطريقة الإمام البخاري إذا جزم في حديث معلق فإنه يدل على صحته والحديث هذا أخرجه المروذي في كتاب الصيام بإسناد صحيح، وتمامه أنه أن الحسن رحمة الله عليه سئل عن الرجل يصوم فتأمره أمه أن يفطر، قال: فليفطر ولا قضاء عليه. قال يفطر ولا قضاء عليه، وله أجر الصوم والبر، وله أجر الصوم لأنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى، نوى الصيام وحبسه عنه حابس خارج عن إرادته، فأجر الله جل وعلا له أجره. وهذا المانع هو طاعته لأمه واستجابته لأمرها فأطاعها، فله أجر آخر كذلك متعلق ببره بها. ما أعظم هذا الدين، ولله الحمد والمنة. قيل له، يعني سؤال تابع لهذا السؤال، قال فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة، يعني أن يصلي العشاء في جماعة شفقة عليه، شفقة عليه. قال ليس إنكارا لهذه الصلاة كما هو حال بعض الآباء أصلحهم الله تبارك وتعالى، تصل بهم الجرأة إلى أن يمنعوا أبناءهم من الصلاة، أو أولئك المدراء أو غيرهم من المسؤولين يمنعون من كان تحت مسؤوليتهم من الصلاة. يعني جرأة عجيبة، رب العزة والجلال يأمر العباد عباده جميعا، لو كان هذا يستحي من الله تبارك وتعالى لكان هو الذي يصلي بهم إماما، ولو كان يتقي الله عز وجل في نفسه لكان هو السباق لهذه الصلاة، بل يأمر من لا يصلي أن يترك عمله ويصلي، هذا الواجب، لأنه هذا داخل في مسؤوليته وسيسأل عن هذا يوم القيامة، يسأل عن هذا يوم القيامة. كل مدير في مدرسته أو في ثانويته أو في جامعته يتخلف، من يتخلف عن الصلاة يلحقه نصيب من آثامهم، لأنه ما قام بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه في هذه الرعية، في هذه الرعية وهي رعيته. ويصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام، من مات وهو غاش لرعيته لم يجد رائحة الجنة. وهذا من أعظم الغش، الأب الذي يترك الأمر لأبنائه من غير أمر ولا نهي في أمر الصلاة، هو مسؤول، هو غاش لهذه الرعية ومسؤول عنها يوم القيامة بين يدي ربه تبارك وتعالى، وكذلك كل مسؤول من هؤلاء المسؤولين. والواجب على المسلم أن لا يطيع أحدا في الصلاة كائنا من كان، ويتذكر قول ربه تبارك وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، كائنا من كان اسجد واقترب، صلي أمامه. هذا اللي يقول، الذي يتجرأ على الله هذه الجرأة يقول لك ما تصليش، انت أذن وصلي أمام، ليعلم أن الذي تتمسك به ليس كالذي يتمسك به. صلاة هذه ما هيش ثقافة كما يقول بعضهم، ولا ما هيش حاجة فردية كما يحلو لبعضهم، قال لك هذه عبادة شخصية ما كان لها تظهرها، نعوذ بالله من الخذلان، إن لم يكن هذا من الكفران. فهذه الأم. والإمام البخاري في هذا الاختيار، في هذا الاختيار يدل على الفقه العظيم والفهم والقوة في الاستنباط. بدأ هذا الباب المتعلق بهذا الحكم العظيم من أحكام الدين، لأنه متعلق بالصلاة، والصلاة هي أعظم الأركان العملية ومتعلق بوجوبها جماعة. قبل أن يبدأ بالحديث الدال على ذلك، بدأ بهذا الأثر عن السلف في بيان الهدي الذي كانوا عليه، هدي سلف هذه الأمة في مثل هذه الأمة. ما الفرق بين صلاة، بين الصيام الذي هو صيام النافلة وصيام التطوع، وبين صلاة، صلاة العشاء؟ الأول هذا نافلة وتسمى صلاة تطوع. لو أن هذه الأم منعت ابنها وقد بلغ الحلم من الصيام، صيام الفريضة، هل له أن يطيعها وينال أجر الصيام والبر؟ أبدا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا المقام مقام معصية، لأنه لو لم يصم وقع في المعصية، فلا يجوز له أن يطيعها. وإن كانت الأم التي حقها عليه عظيم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. ثلاثا، وفي الأخيرة قال أبوك. هذه الأم وبهذا الشأن والقدر، إلا أنها إذا أمرت قد تطاع، وإذا أمرت قد لا تطاع، بل تعصى، ويجب عليك أن تعصيها في هذا الأمر، تطيعها في الأول. وبينت السنة كذلك أن المرأة إذا صامت تطوعا وأمرها زوجها بأن تفطر أفطرت، لأن طاعة الزوج واجبة هنا، والصيام نافلة. بل إنها إذا أرادت الصيام لا بد لها أن تستأذن من زوجها، ربما تكون عنده حاجة منها ذلك اليوم وهي صائمة، فإذا أذن لها صامت، وهي تصوم لله رب العالمين تبارك وتعالى. أما في الصلاة المفروضة فلا يطيعها، وخصت صلاة العشاء لأنها الصلاة التي الغالب تكون فيها المشقة، والغالب يكون فيها الخوف في بعض الحالات وفي بعض الأماكن. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الأمن. ولا بد أن تعلموا عظم هذه النعمة يا إخوان، حتى تحمدوا الله جل وعلا وتشكروه. إخوان لكم في الكثير من البلاد لا يستطيعون الخروج في مثل هذا الوقت. صوروا إخوانكم المحاصرين من قبل أعداء الله وأعداء الملة في العراق، في ديالى، ولا في الشام، ولا في اليمن، لا يستطيع أحدهم أن يخرج، يخرج القناص من فوق السطح يقضي عليه، يعيشون في خوف وفي جوع. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم هذه الغمة، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. صلاة العشاء فيها هذه الخصوصية، ولهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين. وتلاحظوا حتى في أيامنا، يعني الناس والإقبال على المساجد في مثل هذه في مثل هذا الوقت يكون ضعيفا قليلا. الناس يعني في بيوتهم وعلى شاشاتهم، وخاصة إذا كانت مقابلة مثلا، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. فأمر، فكان جواب الحسن عليه رحمة الله تبارك وتعالى موافقا للشرع، موافقا للسنة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كانت نية الأم الشفقة على ابنها فلا اعتبار لهذا، الشفقة على ابنها فلا اعتبار لهذا لهذه النية أو لهذا القصد، ناهيك أن يكون من غير هذا الاعتبار. بعض الناس يعني لا يحب أن أبناءه يحافظون على الصلاة في المسجد، وهذا لخبثه عياذا بالله تبارك وتعالى، فيمنعهم حقدا وكراهية لتعبدهم واستقامتهم. أما هذه شفقة على ابنها، وهذه طبيعة في الأمهات، إلا أنها شرعا لا تكون معتبرة. وهذه المسألة كثير ما تقع فيها المسائل، أو إن شئت قلت المشاكل، الناس يسألون هذا كذا، أفعل كذا، والدي يأمراني بكذا وكذا. واحد يجي يقول والدي يقولوا لي طلق الزوجة نتاعك، طيب ماذا ينقمون عليها؟ هل هذه الزوجة شريرة، غير دينة، غير مستقيمة، غير متخلقة؟ لا، يقول لك بالعكس، دينة ومستقيمة وتخشى الله عز وجل، لأنهم لا يحبونها، لأنها لا تجلس معهم مجالس الاختلاط، ولا تجلس معهم إذا جلسوا لشيطانهم لتلك الشاشة، لأجل هذا ما يحبوهاش، قالوا له طلقها، نعوذ بالله. لا تطعهم، لا تطعهم. فها هنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يذكر قاعدة، وهذه القاعدة يعني أنصح إخواني جميعا، يعني الشباب خاصة المتزوج والغير متزوج، لأنهم تعترضهم مثل هذه المشاكل ومثل هذه الحالات. هذه القاعدة ترفع عنك الإشكال في هذا الباب. يقول عليه رحمة الله: إنما، وهي قاعدة نفيسة كما قال عنها الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، قاعدة ثمينة، قال: إنما تجب طاعة الوالدين فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر على الابن فيه. طاعة الوالدين لأمرين: الأمر الأول يكون فيه مصلحة لهما في هذا الأمر الذي أمرا به وأطعتهما فيه، يكون لهم فيه مصلحة. الأمر الثاني أن لا يكون على الابن فيه ضرر، ما يعودش عليه بالضرر لا في دينه ولا في معاشه، لا في دينه ولا في معاشه. والضرر في الدين لا شك ولا ريب هو الأقوى. فإذا أمر الوالد أو الوالدة بعدم صلاة الجماعة، لا تطعه، لا تطعه، واستجب لأمر الله تبارك وتعالى، واصبر على الأذى بعد ذلك، ستؤذى، اصبر على الأذى بعد ذلك. إذا أمر الوالد بأن لا تصاحب الأخيار، بعض الوالدين يعني بحجة الخوف على أبنائهم يظن أن الملتزمين كلهم دواعش، يقول له بالك تمشي مع هادوك، إياك تمشي مع هادوك، هما إخوانه الطيبين على السنة ومتخلقين وبراء من الدواعش والخوارج والأشرار هذو جميعا على السنة ولله الحمد والمنة. هذا لا يطيعهم أبدا، لأن هذا الوالد كان الأولى به، كان الأولى به أن يكون على بصيرة في هذه الأمور حتى يكون هو الناصح والموجه لابنه، حتى يكون هو السابق لابنه، ما هوش هو المسبوق ويجهل هذه الأمور ويخلق بين الحق والباطل وبين الأخيار والأشرار. ومع الأسف الشديد هذا الوالد لو رأى أبناءه مع فجار أو مع فسقة لما تحرك قلبه إنكارا على ابنه أبدا، قلبه ما لا يتحرك. ولكن لما رآه مع الطيبين من المستقيمين على دين ربهم تبارك وتعالى الذين يصاحبهم ويصاحبونه في صلاتهم أو في مجالس الذكر ودروس العلم أو في حتى في الفسحة المباحة والخروج الطيب، لا يرضون هذا لأبنائهم، إنما يرضون لهم بالدون وبالشر. فهذا كذلك لا تطعه، لأنه هنا ما لا يتحقق فيه ضرر على لا مصلحة للوالدين إذا هو ترك مصاحبة الأخيار، وفيه ضرر على الابن في ذلك أن يكون معتزلا للناس جميعا. هذا على خلاف الهدي، هذا على خلاف الهدي. الهدي أن تكون مصاحبا وأن تختار في مصاحبتك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ويقول فداه أبي وأمي، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. الذي يخالط الناس ويختار ويعرف من يصاحب ويختار لمصاحبته، هذا على الجادة وهذا على الهدي، لأن في هذه المصاحبة خير عظيم، خير عظيم. التعاون على البر والتقوى لا يكون إلا بمثل هذه المصاحبة، ولا يكون إلا بمثل هذا الاجتماع الذي يكون بين الطيبين. وقس على ذلك، يمنعون البنت من أن تتحجب ومن أن تلبس جلبابها، هذه لا تطعهم، لا تطعهم في هذا الأمر، لأن أمرهم لها بهذا لا مصلحة لهم فيه، ما عندهم حتى مصلحة. لما بنتهم تكون متبرجة سافرة مظهرة لمفاتنها، العكس، العكس، هذا فيه مفسدة عظيمة عليهم، يكونون بسبب ذلك على وصف الدياثة عياذا بالله تبارك وتعالى. الرجل يكون ديوثا لأجل هذا الأمر، يعني لا تظهر فيه الغيرة على عرضه، بنت تخرج سافرة ومظهرة لكل مفاتنها. والله أحيانا للإنسان يتعجب لما يرى من هذا السفور الفاضح نوع الرجال الذين هم في تلك البيوت التي تخرج منها أمثال هاته السافرات عياذا بالله. أي نوع من الرجال هؤلاء؟ يشوف البنت نتاعه خارجة بهذه الصورة، والأدهى والأمر يشوف الزوجة نتاعه، يشوف الزوجة نتاعه خارجة وقبل أن تخرج يشوف فيها قاعدة ساعة أمام المرآة هي تزين نفسها، ووالله ربما إذا دخلت بيتها وما أدري شكون اللي يدخل وشكون اللي يخرج لتستقبل زوجها، هذا هو الأصل، وتتزين لزوجها حتى يدخل عليها زوجها وهي على أحسن حال، والله ما على بالها به، يدخل يلقاها البصل والثوم والشملة هذيك على رأسها، وإذا خرجت للبيرو وخرجت للعمل وخرجت للزملاء والزميلات بكامل زينتها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا إذن من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا التقديم الذي بدأه بهذا الأثر عن هذا الإمام عن الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قلت من الأدلة على قبل أعود إلى أدلة وجوب صلاة الجماعة، قلت الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. إجماع الصحابة فهم من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حيث قال: ولقد رأيتنا، من يعني الضمير يعود على الصحابة، على الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا يفهم منه على أن الصحابة كانوا في هذا الأمر على قول واحد، وهو وجوب صلاة الجماعة. وقلت قالوا كذلك من آخر هذه الأدلة النظر، والنظر بمعنى أن صلاة الجماعة لو لم تكن واجبة لتعطلت وظيفة المساجد التي أمرنا الله عز وجل ببنائها وأمرنا بعمارتها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لتعطلت. تولي صلاة الجماعة سنة على قول بعض الفقهاء، سنة بمعنى إذا شئت صليتها جيت للمسجد، إذا ما شئت ما صليتها، لك الخيار. والأذان يؤذن وانت في بيتك، يعني شيء مشكل كبير. يعني بعض أحيانا بعض الناس، أنا مرة كنت مشيت واحد نشوفه، يعني داير روحه شيخ وحاسب روحه هو عالم قاع ماهوش الشيخ، ومن بعد في المسجد ما لقيتوش في حيه. قال لي احد الشباب يعني المنكرين عليه في قلبه، قال لي ما يجيش المسجد. سبحان الله، كيف؟ قال لي لا يرى بالوجوب. سبحان الله العظيم. حتى لو لا يرى بالوجوب، شوف فقه الناس المعوج، يعني من يقتدى به، حتى إذا كان لا يرى هو بالوجوب، أنت يقتدى بك تجي تصلي مع الجماعة، حتى الناس الذين يقتدون بك يعظمون الجماعة، حتى إذا لم تكن واجبة هي فضيلة من الفضائل، وهي سنة من السنن، حتى الناس يعظموا السنة من خلال صنيعك. حتى مع الأسف الشديد أصبح يعرف بين الناس، بين خاصة الناس طلبة العلم، أنه لا يحضر صلاة الجماعة لأنه لا يرى بالوجود. نسأل الله العفو والعافية. فالنظر كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله يدل على وجوبها في هذه الشعيرة العظيمة وفي هذا المقصد الشرعي الجليل، ألا وهو عمارة بيوت الله تبارك وتعالى، عمارة بيوت الله تبارك وتعالى. هذه أدلة الوجوب. ثم بعد ذلك، بعد الأثر، ذكر أو أخرج البخاري عليه رحمة الله حديث الباب الذي يضاف إلى أدلة الوجوب من السنة. طيب، حديث الباب نواصل عنده الحلقة القادمة بحول الله، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يفقهنا في الدين، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله.